الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الأحبة، إن من الأعمال المشروعة في هذه العشر المباركة عشر ذي الحجة ذبح الأضحية، والأضحية كما عرفها أهل العلم هو ما يذبح من بهيمة الأنعام، أي من الإبل والبقر والغنم، في يوم عيد الأضحى أو أيام التشريق التي بعده تقربا إلى الله عز وجل بهذا الذبح. وهي عبادة جليلة مثل الصلاة، مثل الزكاة، مثل الدعاء. قال الله جل وعلا: فصل لربك وانحر. قال العلماء: المراد بالنحر هو الذبح لله. وقال جل وعلا: قل إن صلاتي ونسكي، أي ذبحي، ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فعندما تذبح وتقول بسم الله والله أكبر، أنت تعبد الله جل وعلا بهذه العبادة، فأخلصها لله يا أخي، ولا تشرك مع الله أحدا، فتقول بسم الله والله أكبر تعبدا لله وقياما بحقه سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. فالواجب أن نخلص هذه العبادة لله. وما حكم هذه العبادة أي ذبح الأضحية؟ اختلف أهل العلم فيها، فمن أهل العلم من أوجبها للمستطيع على المستطيع، ومنهم من قال هو سنة مؤكدة، فمن كان عنده استطاعة يذبح، وهذا رأي جمهور أهل العلم وهو الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح وقال هذا عني، والثاني قال عمن لم يضحي من أمتي أو من أهل بيتي، فدل على أنها ليست واجبة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي، فلم يوجب التضحية. وهذا هو الصحيح. والحكمة منها كما قال أهل العلم: أولا شكرا لله جل وعلا لأنه المنعم المتفضل جل وعلا بهذه النعمة. الأمر الثاني تأسيا بنبي الله إبراهيم الذي أراد أن يذبح ابنه إسماعيل لما رأى رؤيا التي قصها الله في كتابه، وهذا الذبح تقربا إلى الله عز وجل لأن رؤيا الأنبياء حق. فلما عزم على ذلك وتله للجبين وأراد أن يذبحه، ناداه الله جل وعلا أو أرسل إليه جبريل وجاءه بذبح عظيم ففداه، فدا إسماعيل بهذا الذبح، فذبحه إبراهيم بيده عليه الصلاة والسلام. وكذلك من الحكمة التوسعة على النفس وعلى الأهل وعلى المساكين الفقراء، كما قال صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. والشرط أيها الأحبة في هذه الأضحية: أولا أن تكون من بهيمة الأنعام، يعني من الإبل والبقر والغنم، والغنم يشمل الضأن والماعز، وما عداها فلا تجزئ في الأضحية، لا تجزئ، يعني لو كان مثلا من الخيل لا تجزئ، لو كان من الغزلان لا تجزئ. كذلك يشترط في هذه الأضحية أن تبلغ السن المعتبرة شرعا، وهو ما تم 5 سنوات في الإبل، وما تم 2 سنين في البقر، وما تم 3 سنين في الماعز، وما تم 6 أشهر في الضال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر على أحدكم فيذبح جذعة من الضأن. كذلك مما يشترط في هذه الأضحية السلامة من العيوب، والعيوب 4 ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان فوقها فهو من باب أولى، وما كان دونها ففيه خلاف، والصحيح أنه يكره ولا يمنع. فمن العيوب التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم العوراء البين عوارها، يعني واحدة من عيونها لا ترى بها وواضح فيها، مثلا فيها مثلا جرح في عينها واضح أو مبيضة كاملة بيضاء، أو فيها إزرقاق كامل، فهذه ممنوع أن يذبحها في الأضحية. كذلك المريضة البين مرضها ما واضح فيها، إما من حرارة جسمها أو من لهثها وخروج أنفاسها، تعرف بأن الدابة هذه مريضة ممكن أنها تموت في أي لحظة. والعرقاء البين عرقها، يعني فيها عرقة إذا مشت واضح، أما إن كان عرقها بسيط فتجزي، أو فيها كسر بسيط فإنها تجزي. والعجفاء التي لا تنقي، يعني الهزيلة ضعيفة ما فيها لحم، يعني لحمها قليل، فما كان فوق ذلك مثل العمياء أو المكسرة أو التي فيها جرح غائر يمكن تموت في أي وقت، جرح كبير جدا، فهذه لا تجزي. لو كان فيها جرح بسيط أو كسر بسيط أو جذع في ذأنها أذنها أو في قرنها، هذه تكره لكن يجوز، إذا ما وجد غيرها يجوز على الصحيح لسماحة الإسلام ويسره وعدم المشقة، خصوصا في زمننا هذا، لأنه أيها الإخوة الآن الذبائح غالية جدا، عندنا تصل إلى 1500 و2000 وقد يزيد على ذلك. فإذا قلنا هذه فيها عيب وهذا العيب بسيط قلنا غيرها، قد يحصل فيه مشقة، والإسلام جاء لرفع المشقة والحرج عن المسلمين. الشرط الرابع أن تكون الأضحية يضحى بها في الوقت المحدد شرعا، والوقت المحدد شرعا بعد انتهاء صلاة العيد، بعد انتهاء صلاة العيد، صلاة الإمام بالمسلمين إذا انتهى من صلاة العيد فإنه، وإن لم ينتهي من الخطبة فإنه يجوز له أن يضحي المسلم في هذا الوقت، لأن صلاة العيد واجبة عند بعض أهل العلم وهو الأقرب، وأما الاستماع للخطبة فهو سنة، الاستماع للخطبة فهو سنة، فلا بد أن يكون بعد انتهاء صلاة العيد. ولذلك الآفاقي البعيد ينتظر لا يستعجل حتى يتأكد ويحتاط. كذلك من المسائل في هذه العبادة: ما حكم التبرع بمالها؟ ها أيها الإخوة، ما حكم التبرع بمالها؟ بمال الأضحية، يعني مثلا هو يضحي كل سنة، قال هذه السنة نحمد الله الخير موجود والذبائح موجودة، لكن أنا أبغى أخذ المال هذا 1000 و2000 و3 أبغى أتصدق بها، ما حكم ذلك؟ الجواب: لا يجوز، على الصحيح. لماذا؟ لأنه شيء ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه كان موجود في زمنه. الأمر الثاني أن فيه إماتة لهذه العبادة، لو كل واحد تصدق، ولذلك الشارع جعل لها وقت محدد من أجل إظهار هذه العبادة، ليس كالصدقة في أي وقت، يصدق قبل العيد أو في يوم العيد أو بعد العيد. أما الأضحية فلها وقت محدد في يوم العيد والثلاثة الأيام التي بعدها أيام التشريق، ولذلك لا يجوز التصدق بثمنها. من أراد أن يضحي أيها الإخوة فيجب عليه أن يمسك من الأخذ من شعره أو أظفاره أو بشره إذا أراد أن يضحي، وهذا للمضحي ليس للمضحى عنه، حتى لو كان المضحي امرأة، مثلا امرأة مات زوجها وهي التي تضحي بمالها، تضحي عن أولادها، ويلزمها كذلك الأخذ، لا تأخذ من شعرها ولا من أظفارها ولا من بشرها. والشعر يشمل جميع شعور الإنسان، شعر الرأس والإبط والعانة. والمراد بالبشر يعني قطع صغيرة من الجلد تكون في أطراف الأصابع أحيانا فلا يأخذ. ما هو الحكمة أيها الأخوة؟ ما هو الحكمة؟ قال أهل العلم الحكمة حتى إذا كان من الله جل وعلا عتقا لهذا الإنسان، لأن الله يعتق من عباده ما يعتق وخصوصا في يوم عرفة، فإذا أعتق الله هذا العبد فإنه يعتقه كله، ومن كان قد أخذ من شعره أو من بشره أو من أظفاره شيئا فيبقى جزء من جسده لم يعتق. ذكر أهل العلم هذه الحكمة، وأذكر ممن ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله. وكذلك تشبها بالحاج، لأن الحاج إذا دخل في النسك لا يجوز أن يأخذ شيئا من شعره ولا من أظفاره ولا من بشره شيئا، لأنهم من المحظورات على الحاج المحرم، فلذلك تشبها في هذا الحاج. وهذا هو الصحيح، أنه لا يجوز لمن أراد أن يضحي نوى الأضحية وتجهز لها، فمن يوم أن ينوي فإنه يمتنع عن أخذ شعره أو من أظفاره أو بشره شيئا. وكيف توزع هذه الأضحية أيها الأحبة؟ قال أهل العلم توزع ثلاثا، ما ورد فيها نص. الله جل وعلا فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. في الآية الثانية قالوا أطعموا البائس الفقير، فهذا هو يأكل منها ويتصدق منها. والذي عليه أهل العلم أنه يجزئها ثلاثا، يأكل منها ويهدي منها، يهدي مثلا لأهله إخوانه جيرانه أو يعزم عليها، ويتصدق بالثلث. لو أراد أن يتصدق بها كلها إيش حكمه؟ يجوز. لو أراد أن يأكلها كلها يجوز. لو أراد أن يعزم عليها أناس من أقاربه وإخوانه وجماعته وجماعة المسجد إيش حكمه يا إخوة؟ يجوز. والحمد لله، لأن ما في نص شرعي، إنما هو فيما أذكر جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه، استحبه بعض أهل العلم وليس فيه نص، فلا يشدد في ذلك. المسألة فيها سعة بفضل الله. إذا أردت أن تذبح يا أخي فماذا ينبغي عليك؟ ينبغي عليك أن تسمي الله، بل يجب عليك أن تسمي الله وتكبر، تسمية واجبة، والتكبير سنة، بسم الله والله أكبر. وكذلك ألا تذبح هذه الشاة أمام أختها، وأن تحد الشفرة يعني السكين، تحده حتى لا يتألم، فالله أباح لنا وأمرنا بالإحسان، أمرنا بالإحسان لهذا الذبح. كذلك يضع رجله على صفحتها ولا يربطها. بعض أهل العلم حرم ذلك أو كره ذلك، ما يربط رجليها. وكذلك لا يصرخها حتى تموت تماما، تخرج روحها. وكذلك إن كانت بدنة يعني ناقة، فهذه تنحر، تربط، تعقى رجلها وتنحر في لبتها، تنحر في لبتها. فالنحر للإبل والذبح للبقر والغنم. علينا أن ننتبه عند الذبح أيها الإخوة. أولا ينبغي على الذي يتقرب بهذه العبادة أن يفعلها بنفسه إن استطاع. حتى يا أخي لو ذبحت أنت فقط، أنت مثلا ما تعرف السلخ، سلخ صعب أحيانا عند بعض الناس، لكن اذبحها يا أخي، لأنها عبادة، مثل الصلاة، مثل الدعاء، مثل الزكاة، مثل الصدقة. قم يا أخي بهذه العبادة، ذبحها أنت تقربا إلى الله بسم الله والله أكبر، إحياء لهذه السنة. فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، ذبح بكبشين أقرنين أسودين، النبي صلى الله عليه وسلم ذبح بيده عليه الصلاة والسلام. وينبغي التأسي به وإحياء هذه العبادة العظيمة. كذلك يجوز الإشراك في الأجر عند الذبح، تقول هذا عني وعن والدي، أو عني وعن أهل بيتي، أو عني وعن إخوان المسلمين، أو عني وعن أخي الميت أو صديق الميت أو زوجة الميتة، يجوز. لأن صلى الله عليه وسلم قال هذا عني وعن أهل بيتي أو عمن لم يضحي من أمتي، يجوز. قلنا يا إخوة أيضا مما ينتبه له أنه لا تجعل من يذبح لك يا أخي ممن ليس مسلما، فتكون الذبيحة هذه لا تجوز، لا يجوز أكلها، تؤخذ وترمى للكلاب أعزكم الله والحيوانات السباع. وكذلك من لا يصلي مثله، لأن من لا يصلي فهو كافر، فننتبه لهذا يا إخوة. بعض الناس يأتي بأي عامل يذبح له، يا أخي تأكد منه هو يصلي ولا لا. والحمد لله من فضل الله عز وجل علينا في هذه البلاد أن الدولة أيدها الله، جعلت مسالخ موجودة من فضل الله، والمسالخ هذه عليها ردابة من فضل الله، وناس مسلمين يصلون ومعروفين. فلذلك لا تفرط في هذا ولا تتساهل يا أخي، هذه عبادة. تجزي هذه الأضحية إن كانت من الغنم أو المعز عن الواحد وأهل بيته، وإن كان إخوة ساكنين مثلا ويأكلون ويشربون سويا تجزئهم واحدة، لا يتكلفون في هذا، ما دام يأكلون ويشربون مطبخهم واحد تكفيهم واحدة، ولا ابن ساكن عند أبيه تكفيهم أضحية واحدة، ولا أم ساكنة عند أبيها عند ابنها أو ابنتها تكفيهم أضحية واحدة. والإبل تجزئ عن سبعة، تجزئ عن سبعة، وهكذا البقر. فنحمد الله عز وجل، دين الإسلام دين سمح، فيجوز الاشتراك في مثل هذا. ومن الأحكام التي ينبغي أن ينتبه لها أن بعض الناس يعطي هذا الذي يذبح الجزار، يعطيه أجرته من هذا الذبح، هذه الأضحية، وهذا لا يجوز. ما هو الحكمة؟ لأنك أنت تذبحها لله عز وجل، فإذا أعطيته أجرته منها فهذا ينقص أجرك، المسألة ينتبه لها. طيب أعطيته أجره، هل يجوز أن تتصدق عليه منها؟ نعم، أو تهديه منها؟ نعم. لكن مثلا له 100 ريال، قلت له خذ منها 2 كيلو مقابل ذبحك، هذا لا يجوز. يجب علينا أيها الإخوة أن نخلص هذه العبادة لله عز وجل كما سمعنا الآيات، فله أسلموا وبشر المخبتين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فنخلص هذه العبادة لله، اجعلها لله. ولذلك بعض الناس يصور نفسه ويذبح وينشر هذا مما لا ينبغي. أخلص عبادتك يا أخي لله، تعلم هل يقبل منك أم لا، وإذا قبل منك فيها أجر عظيم. فنحيي هذه العبادة وهذه الشعيرة فإنها من تقوى القلوب، كما قال الله جل وعلا: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ونخلصها له جل وعلا، ونعبده جل وعلا عليه بها، ونتقرب به بهذه العبادة لله جل وعلا. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من عباده القائمين بعبوديته سبحانه وتعالى كما يجب وينبغي ويحب جل وعلا. ونسأله جل وعلا أن يتقبل من جميع المسلمين هذه العبادة. ونسأله جل وعلا أن يحيينا على التوحيد والسنة، وأن يعيذنا من الفتن ما ظهر منها وبطن، وأن يصلح أحوال المسلمين، يصلح أئمتهم، يصلح أئمتنا في هذه البلاد، ويسددهم ويعينهم، ويجعل لهم بطانة صالحة ناصحة. ونسأله جل وعلا أن يجزيهم خير الجزاء على ما يقومون به للحجاج في هذه البلاد من خدمات دينية وصحية وإرشادية وتوعوية، وهنالك خدمات عظيمة يقوم بها ابتغاء وجه الله فيما نحسبهم الله حسيبهم. ونسأل الله أن يجزيهم خير الجزاء، ويجزي القائمين على الحجيج خير الجزاء، إنه سميع مجيب. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأحبة، إن من الأعمال المشروعة في هذه العشر المباركة عشر ذي الحجة ذبح الأضحية. والأضحية كما عرفها أهل العلم هو ما يذبح من بهيمة الأنعام، أي من الإبل والبقر والغنم، في يوم عيد الأضحى أو أيام التشريق التي بعده، تقربا إلى الله عز وجل بهذا الذبح. وهي عبادة جليلة، مثل الصلاة، مثل الزكاة، مثل الدعاء. قال الله جل وعلا: فصل لربك وانحر. قال العلماء: المراد بالنحر هو الذبح لله. وقال جل وعلا: قل إن صلاتي ونسكي، أي ذبحي، ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فعندما تذبح وتقول بسم الله والله أكبر، أنت تعبد الله جل وعلا بهذه العبادة. فأخلصها لله يا أخي، ولا تشرك مع الله أحدا، فتقول بسم الله والله أكبر تعبدا لله وقياما بحقه سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. فالواجب أن نخلص هذه العبادة لله. وما حكم هذه العبادة، أي ذبح الأضحية؟ اختلف أهل العلم فيها، فمن أهل العلم من أوجبها للمستطيع على المستطيع، ومنهم من قال هو سنة مؤكدة، فمن كان عنده استطاعة يذبح. وهذا رأي جمهور أهل العلم، وهو الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح وقال: هذا عني، والثاني قال: عمن لم يضح من أمتي أو من أهل بيتي. فدل على أنها ليست واجبة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلم يوجب التضحية، وهذا هو الصحيح. والحكمة منها كما قال أهل العلم، أولا شكرا لله جل وعلا لأنه المنعم متفضل جل وعلا بهذه النعمة. الأمر الثاني تأسيا بنبي الله إبراهيم الذي أراد أن يذبح ابنه إسماعيل لما رأى رؤيا التي قصها الله في كتابه، وهذا الذبح تقربا إلى الله عز وجل لأن رؤيا الأنبياء حق. فلما عزم على ذلك وتله للجبين وأراد أن يذبحه ناداه الله جل وعلا أو أرسل إليه جبريل وجاءه بذبح عظيم ففداه، فدا إسماعيل بهذا الذبح، فذبحه إبراهيم بيده عليه الصلاة والسلام. وكذلك من الحكمة التوسعة على النفس وعلى الأهل وعلى المساكين فقراء، كما قال صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. والشرط أيها الأحبة في هذه الأضحية، أولا أن تكون من بهيمة الأنعام، يعني من الإبل والبقر والغنم، والغنم يشمل الضأن والماعز، وما عداها فلا تجزئ في الأضحية، لا تجزئ. يعني لو كان مثلا من الخيل لا تجزئ، لو كان من الغزلان لا تجزئ. كذلك يشترط في هذه الأضحية أن تبلغ السن المعتبرة شرعا، وهو ما تم 5 سنوات في الإبل، وما تم 2 سنين في البقر، وما تم 3 سنين في الماعز، وما تم 6 أشهر في الضأن. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر على أحدكم فيذبح جذعة من الضأن. كذلك مما يشترط في هذه الأضحية السلامة من العيوب، والعيوب 4 ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان فوقها فهو من باب أولى، وما كان دونها ففيه خلاف، والصحيح أنه يكره ولا يمنع. فمن العيوب التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم العوراء البين عوارها، يعني واحدة من عيونها لا ترى بها وواضح فيها، مثلا فيها مثلا جرح في عينها واضح أو مبيضة كاملة بيضاء، أو فيها إزرقاق كامل، فهذه ممنوع أن يذبحها في الأضحية. كذلك المريضة البين مرضها ما واضح فيها، إما من حرارة جسمها أو من لهفها وخروج أنفاسها، تعرف بأن الدابة هذه مريضة ممكن أنها تموت في أي لحظة. والعرقاء البين عرقها، يعني فيها عرقة إذا مشت واضح، أما إن كان عرقها بسيط فتجزي، أو فيها كسر بسيط فإنها تجزي. والعجفاء التي لا تنقي، يعني الهزيلة ضعيفة ما فيها لحم، يعني لحمها قليل، فما كان فوق ذلك مثل العمياء أو المكسرة أو التي فيها جرح غائر يمكن تموت في أي وقت، جرح كبير جدا، فهذه لا تجزي. لو كان فيها جرح بسيط أو كسر بسيط أو جذع في ذأنها أذنها أو في قرنها، هذه تكره لكن يجوز، إذا ما وجد غيرها يجوز على الصحيح. لسماحة الإسلام ويسره وعدم المشقة خصوصا في زمننا هذا، لأنه أيها الإخوة الآن الذبائح غالية جدا، عندنا تصل إلى 1500 و2000 وقد يزيد على ذلك. فإذا قلنا هذه فيها عيب وهذا العيب بسيط، قلنا غيرها قد يحصل فيه مشقة، والإسلام جاء لرفع المشقة والحرج عن المسلمين. الشرط الرابع أن تكون الأضحية يضحى بها في الوقت المحدد شرعا، والوقت المحدد شرعا بعد انتهاء صلاة العيد، بعد انتهاء صلاة العيد، صلاة الإمام بالمسلمين إذا انتهى من صلاة العيد فإنه، وإن لم ينتهي من الخطبة فإنه يجوز له أن يضحي المسلم في هذا الوقت، لأن صلاة العيد واجبة عند بعض أهل العلم وهو الأقرب، وأما الاستماع للخطبة فهو سنة، الاستماع للخطبة فهو سنة، فلا بد أن يكون بعد انتهاء صلاة العيد. ولذلك الآفاقي البعيد ينتظر لا يستعجل حتى يتأكد ويحتاط. كذلك من المسائل في هذه العبادة، ما حكم التبرع بمالها؟ ها أيها الإخوة، ما حكم التبرع بمالها؟ بمال الأضحية، يعني مثلا هو يضحي كل سنة، قال هذه السنة أحمد الله الخير موجود والذبائح موجودة، لكن أنا أبغى أخذ المال هذا 1000 و2000 و3000 وأتصدق بها، ما حكم ذلك؟ الجواب لا يجوز على الصحيح. لماذا؟ لأنه شيء ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه كان موجود في زمنه. الأمر الثاني أن فيه إماتة لهذه العبادة، لو كل واحد تصدق، ولذلك الشارع جعل لها وقت محدد من أجل إظهار هذه العبادة، ليس كالصدقة في أي وقت، يصدق قبل العيد أو في يوم العيد أو بعد العيد. أما الأضحية فلها وقت محدد في يوم العيد والثلاثة الأيام التي بعده أيام التشريق، ولذلك لا يجوز التصدق بثمنها. من أراد أن يضحي أيها الإخوة فيجب عليه أن يمسك من الأخذ من شعره أو أظفاره أو بشره إذا أراد أن يضحي، وهذا للمضحي ليس للمضحى عنه، حتى لو كان المضحي امرأة، مثلا امرأة مات زوجها وهي التي تضحي بمالها، تضحي عن أولادها، ويلزمها كذلك الأخذ، لا تأخذ من شعرها ولا من أظفارها ولا من بشرها. والشعر يشمل جميع شعور الإنسان، شعر الرأس والإبط والعانة. والمراد بالبشر يعني قطع صغيرة من الجلد يعني تكون في أطراف الأصابع أحيانا فلا يأخذ. ما هو الحكمة أيها الأخوة، ما هو الحكمة؟ قال أهل العلم الحكمة حتى إذا كان من الله جل وعلا عتقا لهذا الإنسان، لأن الله يعتق من عباده ما يعتق وخصوصا في يوم عرفة، فإذا أعتق الله هذا العبد فإنه يعتقه كله، ومن كان قد أخذ من شعره أو من بشره أو من أظفاره شيئا فيبقى جزء من جسده لم يعتق. ذكر أهل العلم هذه الحكمة، وأذكر ممن ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله. وكذلك تشبها بالحاج، لأن الحاج إذا دخل في النسك لا يجوز أن يأخذ شيئا من شعره ولا من أظفاره ولا من بشره شيئا، لأنهم من المحظورات على الحاج المحرم، فلذلك تشبها في هذا الحاج. وهذا هو الصحيح، أنه لا يجوز لمن أراد أن يضحي نوى الأضحية وتجهز لها، فمن يوم أن ينوي فإنه يمتنع عن أخذ شعره أو من أظفاره أو بشره شيئا. وكيف توزع هذه الأضحية أيها الأحبة؟ قال أهل العلم توزع ثلاثا، ما ورد فيها نص. الله جل وعلا فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. في الآية الثانية قالوا أطعموا البائس الفقير، فهذا هو يأكل منها ويتصدق منها. والذي عليه أهل العلم أنه يجزئها ثلاثا، يأكل منها ويهدي منها، يهدي مثلا لأهله إخوانه جيرانه أو يعزم عليها، ويتصدق بالثلث. لو أراد أن يتصدق بها كلها إيش حكمه؟ يجوز. لو أراد أن يأكلها كلها يجوز. لو أراد أن يعزم عليها أناس من أقاربه وإخوانه وجماعته وجماعة المسجد إيش حكمه يا إخوة؟ يجوز. والحمد لله، لأن ما في نص شرعي، إنما هو فيما أذكر جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه استحبه بعض أهل العلم، وليس فيه نص فلا يشدد في ذلك. المسألة فيها سعة بفضل الله. إذا أردت أن تذبح يا أخي فماذا ينبغي عليك؟ ينبغي عليك أن تسمي الله، بل يجب عليك أن تسمي الله وتكبر. تسمية واجبة والتكبير سنة، بسم الله والله أكبر. وكذلك ألا تذبح هذه الشاة أمام أختها، وأن تحد الشفرة يعني السكين، تحده حتى لا يتألم. فالله أباح لنا وأمرنا الإحسان، أمرنا بالإحسان لهذا الذبح. كذلك يضع رجله على صفحتها ولا يربطها، بعض أهل العلم حرم ذلك أو كره ذلك، ما يربط رجليها. وكذلك لا يصرخها حتى تموت تماما، تخرج روحها. وكذلك إن كانت بدنة يعني ناقة، فهذه تنحر، تربط، تعقى رجلها وتنحر في لبتها، تنحر في لبتها. فالنحر للإبل والذبح للبقر والغنم. علينا أن ننتبه عند الذبح أيها الإخوة. أولا ينبغي على الذي يتقرب بهذه العبادة أن يفعلها بنفسه إن استطاع. حتى يا أخي لو ذبحت أنت فقط، أنت مثلا ما تعرف السلخ، سلخ صعب أحيانا عند بعض الناس، لكن اذبحها يا أخي، لأنها عبادة، مثل الصلاة، مثل الدعاء، مثل الزكاة، مثل الصدقة. قم يا أخي بهذه العبادة، ذبحها أنت تقربا إلى الله، بسم الله والله أكبر، إحياء لهذه السنة. فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، ذبح بكبشين أقرنين أسودين، النبي صلى الله عليه وسلم ذبح بيده عليه الصلاة والسلام. وينبغي التأسي به وإحياء هذه العبادة العظيمة. كذلك يجوز الإشراك في الأجر عند الذبح، تقول هذا عني وعن والدي، أو عني وعن أهل بيتي، أو عني وعن إخوان المسلمين، أو عني وعن أخي الميت أو صديق الميت أو زوجة الميتة، يجوز. لأن صلى الله عليه وسلم قال هذا عني وعن أهل بيتي أو عمن لم يضحي من أمتي، فيجوز. قلنا يا إخوة أيضا مما ينتبه له أنه لا تجعل من يذبح لك يا أخي ممن ليس مسلما، فتكون الذبيحة هذه لا يجوز أكلها، تؤخذ وترمى للكلاب أعزكم الله والحيوانات السبع. وكذلك من لا يصلي مثله، لأن من لا يصلي فهو كافر، فننتبه لهذا يا إخوة. بعض الناس يأتي بأي عامل يذبح له، يا أخي تأكد منه هو يصلي ولا لا. والحمد لله من فضل الله عز وجل علينا في هذه البلاد أن الدولة أيدها الله، جعلت مسالخ موجودة من فضل الله، والمسالخ هذه عليها ردابة من فضل الله، وناس مسلمين يصلون ومعروفين، فلذلك لا تفرط في هذا ولا تتساهل يا أخي، هذه عبادة. تجزي هذه الأضحية إن كانت من الغنم أو المعز عن الواحد وأهل بيته، وإن كان إخوة ساكنين مثلا ويأكلون ويشربون سويا تجزئهم واحدة، لا يتكلفون في هذا، ما دام يأكلون ويشربون مطبخهم واحد تكفيهم واحدة، ولا ابن ساكن عند أبيه تكفيهم أضحية واحدة، ولا أم ساكنة عند أبيها عند ابنها أو ابنتها تكفيهم أضحية واحدة، والإبل تجزئ عن سبعة، تجزئ عن سبعة، وهكذا البقر. فنحمد الله عز وجل، دين الإسلام دين سمح، فيجوز الاشتراك في مثل هذا. ومن الأحكام التي ينبغي أن ينتبه لها أن بعض الناس يعطي هذا الذي يذبح الجزار، يعطيه أجرته من هذا الذبح هذه الأضحية، وهذا لا يجوز. ما هو الحكمة؟ لأنك أنت تذبحها لله عز وجل، فإذا أعطيته أجرته منها فهذا ينقص أجرك، المسألة ينتبه لها. طيب أعطيته أجره، هل يجوز أن تتصدق عليه منها؟ نعم، أو تهديه منها؟ نعم. لكن مثلا له 100 ريال، قلت له خذ منها 2 كيلو مقابل ذبحك، هذا لا يجوز. يجب علينا أيها الإخوة أن نخلص هذه العبادة لله عز وجل كما سمعنا الآيات، فله أسلموا وبشر المخبتين، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، فنخلص هذه العبادة لله، اجعلها لله. ولذلك بعض الناس يصور نفسه ويذبح وينشر هذا، هذا مما لا ينبغي. أخلص عبادتك يا أخي لله، تعلم هل يقبل منك أم لا، وإذا قبل منك فيها أجر عظيم. فنحيي هذه العبادة وهذه الشعيرة، فإنها من تقوى القلوب، كما قال الله جل وعلا: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ونخلصها له جل وعلا، ونعبده جل وعلا عليه بها، ونتقرب به بهذه العبادة لله جل وعلا. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من عباده القائمين بعبوديته سبحانه وتعالى كما يجب وينبغي ويحب جل وعلا. ونسأله جل وعلا أن يتقبل من جميع المسلمين هذه العبادة، ونسأله جل وعلا أن يحيينا على التوحيد والسنة، وأن يعيذنا من الفتن ما ظهر منها وبطن، وأن يصلح أحوال المسلمين، يصلح أئمتهم، يصلح أئمتنا في هذه البلاد، ويسددهم ويعينهم، ويجعل لهم بطانة صالحة ناصحة. ونسأله جل وعلا أن يجزيهم خير الجزاء على ما يقومون به للحجاج في هذه البلاد من خدمات دينية وصحية وإرشادية وتوعوية، وهنالك خدمات عظيمة يقوم بها ابتغاء وجه الله فيما نحسبهم الله حسيبهم. ونسأل الله أن يجزيهم خير الجزاء، ويجزي القائمين على الحجيج خير الجزاء، إنه سميع مجيب. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.